الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف والمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله رحمه واسعه في كتابه الادب المفرد: باب قول الرجل فداك ابي وامي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله في هذه التراجم التي أوردها في كتابه الأدب المفرد، وهي المتعلقة بجملة من الألفاظ يحسن أو يجوز التحدث بها والتلفظ بها، وألفاظ أخرى أيضا جاء النهي عن التلفظ بها والتحدث بها لأنها لا تتضمن معاني سليمة أو معاني محمودة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا جاء ليعلم هذه الأمة، يعلمها الأدب والسمت واختيار وانتقاء الألفاظ الجميلة والكلمات الطيبة التي يعنس بها الناس ويفرحون لها، بدل أن يستعملوا تلك الألفاظ التي جاء الشرع للنهي عنها لما تتضمنه من قبح ومن فحش ومن كلام بذيء. كل هذا جاء الشرع لبيانه. في هذه الترجمة يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل، أو باب قول الرجل فداك أبي وأمي. هذه الترجمة فيها جواز أن يقول الإنسان مثل هذا اللفظ أو مثل هذه الألفاظ، إذن فيها جواز التفدية، وهذا لا يقال إلا لمن كان أهل لذلك. تقول له: فداك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي وأفديك بنفسي. والإنسان إذا قال لأخيه أو لصاحبه: أفديك بنفسي أو أفديك بأبي وأمي، هذا يدل على ماذا؟ على احترامه وتعظيمه وتبجيله له، فهي كلمة مدح وثناء وإعجاب تقال للشخص جزاء ما قام به من أعمال أو صدرت منه أفعال حسنة لائقة جميلة يحث عليها الشرع لا تتعارض معه. ولهذا قال البخاري: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، أي جواز أن يقول الإنسان هذا. وهذه حقيقتها غير مرادة، يعني أنت لما تقول فداك أبي وأمي أنت لا تعرض حياة والديك للخطر أو للموت من أجل أن يسلم ذلك الإنسان، لكن يقال له هذا من باب التعظيم ومن باب التبجيل ومن باب حسن الثناء عليه. تقول فداك أبي وأمي، أي أنا أحميك وأفديك من أن يصل إليك أذى أو أن يصل إليك مكروه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا لبعض أصحابه، كما ثبت أنه قاله لهذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. فروى البخاري بسنده إلى علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. يفدي بمعنى يقول له فداك أبي وأمي. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. سعد هذا سعد بن مالك رضي الله عنه ابن أبي وقاص الصحابي الجليل المعروف، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وهو ممن اعتزل الفتنة، ولما كان قابعا في قصره في المدينة جاء إليه رجل فقال له وقد حثه على أن يكون من المشرفين أو من الداخلين في هذه الفتنة، فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا في الأدب المفرد، وذكره أيضا المصنف في كتاب الجهاد، ذكره مسلم في باب فضائل الصحابة، فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إذن فهو من العشرة المبشرين بالجنة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي، لأن سعد رضي الله عنه كان يجيد الرمي، والرمي أحد أنواع القتال، الرمي بالرماح أو الرمي بالسهام، وكان من يجيد الرمي يكون سببا في نصر المسلمين أو في انتصار المسلمين على أعدائهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا القوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي رضي الله تعالى عنه. فثبت في رواية أخرى في الصحيح يقول سعد: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد. الكنانة هي تلك الجعبة التي توضع فيها السهام أو توضع فيها النبال، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه هذه الكنانة لكي يستخرج منها هذه النبال، ثم يرمي بها ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. فهذا الذي لأجله ساق المصنف هذا الحديث، وهو يدل على جواز قول الرجل لمن يحب ولمن يعجبه عمله فداك أبي وأمي. تفضل. وقبل هذا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي فداك أبي وأمي، قول علي رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، هذا يحمل على أن علي رضي الله تعالى عنه قال مثل هذا الكلام الذي فيه النفي عن علم نفسه، أي أنه هو مع علي، وليس معناه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى غير سعد بن أبي وقاص، لأنه ثبت في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ذكر هذا للزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، فقد جمع له والديه، قال له فداك أبي وأمي. فقول علي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحمل على نفي علم نفسه، أنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام إلا لسعد بن أبي وقاص، وإما يحمل أنه مقيد بما جرى في تلك الغزوة وهي غزوة أحد. قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد جمع لأحد أبويه وقال له فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات أو مثل هذا الدعاء والإعجاب قاله لسعد وقاله لغيره كالزبير بن العوام وغيرهما رضوان الله تعالى عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف كان من أعلم الصحابة بالقرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن منه لأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. قال: فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة، وبريدة هذا ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، أنا بريدة جعلت فداك، هذا محل الشاهد، جعلت فداك أي يا رسول الله. فهو فدى هنا نفسه، يعني ليس فيه التفدية بالأب والأم كما جاء في ترجمة المصنف، يعني المصنف قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي، وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه لم يقل له جعلت أو جعلت فداء أبي وأمي، وإنما قال جعلت فداك، إذن ليس فيه هنا التفدية بالأب والأم، لكنه يمكن أن يقال أنه متضمن، لأن الإنسان إذا قال مثلا جعلت فداك جعل نفسه يعني فدا لغيره، ومن جعل نفسه يمكن أن يجعل الفدا أيضا لوالديه لأبيه وأمه، فهو متضمن. قال بريدة جعلت فداك، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي هذا، والمشار إليه هو أبو موسى الأشعري، لقد أعطي هذا مزمارا. المزمار هنا ليس معناها المزمار الآلة، آلة الموسيقى أو الغناء المحرم، وإنما المراد هنا بالمزمار الصوت الحسن، لأن المزمار يطرب له الناس له صوت، فعبر يعني فهذا فيه تشبيه، قال أوتي مزمارا يعني أوتي صوتا حسنا جميلا من مزامير آل داود، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، المقصود بآل داود هو داود نفسه، لأن الآل يطلق على الشخص وليس معنى آل داود قرابته، فالآل يطلق على القرابة ويطلق على الأهل وعلى الجماعة ويطلق أيضا على الشخص نفسه آل، فآل داود المقصود به داود عليه السلام، فقد أوتي أيضا صوتا حسنا كما جاء ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل.
قال الإمام رحمه الله: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن محجز الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانكسرت له، فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. إذن هذه الترجمة مراد المصنف بها رفع الحرج عن قول العبد يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، وكأنه يعني يقول لا يلزم منه أن يشبه نفسه بغير المسلم، يعني من كان أبوه غير مسلم كان كافرا أو مشركا لم يدخل في الإسلام، فأنت إذا جئت مثلا إلى هذا الولد أو الطفل تقول له مثلا يا بني، ويا بني أولا وأنت مسلم، هذا لا حرج فيه حتى وإن كان أبوه كافرا، لأنه هذا لا يلزم منه إذا قلت له يا بني كأنك تريد أن تتشبه بأبيه يعني الكافر، فهو ولو كان أبوه كافرا وهو صغير أو مسلم تقول له يا بني جاز ذلك. فهذه الترجمة قال البخاري باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، إذن فيه رفع الحرج من قول العبد يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، يعني حتى ولو كان أبوه كافرا فأنت إذا قلت له يا بني لا سيما إن كان صغيرا وأنت كبيرا، تقول له يا بني لا حرج على ذلك، لأنه لا يلزم منه التشبه بغير المسلم. وذكر هذا الحديث قال: حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني قال فانتسبت له، يعني انتسبت له ذكرت له نسبي من أكون، فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام، يعني عرف أن أباه مات على الكفر ولم يدرك الإسلام، فجعل يقول يا بني يا بني. هذا محل الشاهد. فيجوز للإنسان مثلا أن يقول للغير مثل هذه الألفاظ على سبيل الترفق به والتلطف به جائز، وهذا يقال يعني حتى لا يفهم منه أن الإنسان قد يدعي ما ليس فيه. مثلا بعض الناس قد يتحرج من أن يقول مثلا لرجل لشيخ كبير لا يكون والده يقول له مثلا يا أبتي، أو يقول لرجل لا يعرفه يا عمي مثلا، فهذا جائز إذا قاله الإنسان على سبيل التوقير والتبجيل لا بأس به. كالمرأة تقول مثلا لأم زوجها تقول لها أمي مثلا، هذا جائز. أن يقول الرجل مثلا للعالم يا والدي، يريد يعني والده في العلم، لأن الوالد يرحم ويعطف ويشفق على الابن، والعالم أيضا يعطف ويشفق على التلميذ. هذه الألفاظ إذا قيلت على سبيل التبجيل والاحترام والتعظيم لا بأس بها، لكن بشرط أن يكون من تذكر بحقه أن يكون أهلا لها، أن يكون أهلا لها. ولهذا جاء في الشرع النهي عن تكنية الفاسق. الفاسق تقول له أبو كذا أو الفاجر، لأنه لا كرم له، لأن الكنية فيها ما يدل على التبجيل وعلى الاحترام، فتكني الإنسان أفضل من أن تسميه. ولهذا الفاجر يسمى باسمه ولا يكنى إلا إذا كان لا يعرف إلا بالكنية، فحينئذ لا بأس من إطلاق الكنية عليه، كما سوف يأتي في كلام المصنف بعد أبواب. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه رجلين حكم عليهم العلماء بالجهالة لا يعرفان في هذا الإسناد، لكن جاءت أحاديث أخرى فيها دلالة على أن الرجل يجوز أن يقول لغير ابنه في النسب يا بني من باب التلطف والترفق به، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة. نعم.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلمة العلوي قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن.
وهذا الأثر الذي ذكره المصنف فيه ما يدل على ما أورده المصنف في الترجمة، أي جواز أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني. فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك معروف أحد الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آخر الصحابة موتا بالبصرة، مات سنة 100 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل خادمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته أو تركته لما تركته. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل بغير استئذان، يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجاته رضوان الله تعالى عليهن، وهذا بطبيعة الحال قبل نزول آية الحجاب. فجئت يوما فقال كما أنت يا بني، وفي رواية وراءك يا بني، يعني على مهلك أو على رسلك، يعني لا تدخل كما ألفت وكما هي العادة، تدخل بغير استئذان. فإنه قد حدث بعدك أمر، الذي حدث بعده هو نزول آية الحجاب، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، الآية المعروفة التي في سورة الأحزاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد حدث بعدك أمر، وهذا الأمر هو نزول آية الحجاب، لا تدخلن إلا بإذن. يعني إذا أتيت الباب تستأذن، والاستئذان ثلاث: حتى يؤذن لك وإلا لا. والاستئذان جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البصر، ولهذا يخطأ كثير من الناس أنه لما يأتي إلى البيت يستأذن ويدخل، يعني بمجرد أن يدق في الباب مرة أو مرات أو ثلاث ويفتح الباب ويدخل، هذا ليس باستئذان. الاستئذان أنك تدق في الباب حتى يتهيأ من يريد لك أو من يأذن لك بالدخول. إذا كانت امرأة تتستر وتحتجب، وإذا كان الرجل في حاجة له، أو كان عاريا مثلا أو مبديا لعورته فيلبس ثيابه ثم بعد ذلك يخرج. أما أن بمجرد أن تدق الباب وتدخل فهذا ليس بالاستئذان، فالاستئذان جعل لأجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كما أنت يا بني. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس أبن لأنس بن مالك، لكن قال له هذا من باب التلطف والترفق به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث صحيح لغيره، وإن كان في سنده سلم العلوي وهو ضعيف، لكن له طرق أخرى يرتقي بها إلى درجة الحسن كما بيّنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي صعصع عن أبي أن أبا سعيد الخدري قال له: يا بني.
وهذا يدل على ما ذكره المصنف، جواز قول الرجل لغير أبنائه يا بني، فهذا جائز. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: بل لا يقل خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
هذا في الألفاظ المنهية، في الألفاظ المنهية التي لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها، وهي كثيرة في الشرع، ذكر المصنف طرفا منها، منها هذا الذي أورده في الترجمة، قال: باب لا يقول خبثت نفسي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الإنسان خبثت نفسي، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأمته الأدب في الألفاظ، علمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وترك وهجران خبيثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره لفظة خبثت نفسي لبشاعة الاسم، لأن مثل هذا لا يليق، فالإنسان يستعمل الأسماء الجميلة، لأن الخبث لا يطلق إلا على شيء لا يحبذه الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الطيب ذكر الخبيث الذي يقابله، ولهذا قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالخبيث مقابل الطيب، ولهذا الإنسان إذا وصف نفسه لا يقول خبثت نفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد، يطلق على الكذب في المقال، يقال هذا رجل خبيث إذا كان يكذب ويتحرى الكذب في مقاله. يطلق أيضا على الخبث، يطلق على القبيح في الفعال، في الأفعال، إذا كان الإنسان مثلا أفعاله فيها فحش وفيها يعني إساءة للناس ولو بالحركات، هذا يقال خبيث، خبيث في أفعاله. إذن الخبث لا يطلق إلا على الأقوال والأفعال والأعمال المذمومة لا المحمودة. ولهذا الإنسان إذا تكلم عن نفسه ورأى أن في نفسه ضعفا أو أن في نفسه تقصيرا أو أن نفسه ارتكبت وتدنست ببعض المعاصي، لا يقول خبثت نفسي، وإن كان هذا المعنى مراد، يعني النفس تخبث حقيقة بالأفعال الشنيئة، بالأفعال السيئة، بالألفاظ غير محمودة، ولكن مع ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه، فليختر ألفاظ أخرى. ولغة العرب واسعة فيها ألفاظ تغني عن هذا الذي ذكره هنا المصنف. فأورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم، إذن هذا النهي الأصل في أنه للتحريم، أنه للتحريم، لأن هذا هو مقتضى النهي للتحريم، إلا إذا وردت قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقول خبثت نفسي، وإنما قال ولكن ليقل لقست نفسي، بدل يقول خبثت نفسي يقول لقست نفسي. ولقست معناها كما قلنا فسد مزاجها، إذا فسد مزاج النفس يقال الإنسان لقست نفسي، أو يعني يسوء خلقها، إنسان إذا ساء خلق نفسه يقول لقست نفسي ولا يقول خبثت نفسي. والنفس أيضا إذا مالت إلى الدعاء ومالت إلى الخمول وإلى الكسل يقال يقول إنسان لقست نفسي ولا يقول خبثت نفسي. إذن فمعنى لقست أي ضاقت أو غثت، هذه المعاني التي تشرح بها لفظة لقست، فالإنسان يقول لقست، وإن كانت هذه الكلمة في الحقيقة عندنا غريبة، لكن نحن لبعدنا عن لغة العرب وعدم تفقهنا فيها في لغتها وآدابها صارت هذه الكلمة ربما أغرب من كلمات كثيرة علينا، لكن مع ذلك الإنسان يتجنب ويتوقع أن يذكر هذا اللفظ، فلا يقول خبثت نفسي وإنما يقول لقست نفسي أو ساء خلقها أو فسد مزاجها وشيء من هذا القبيل. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر في بعض الأحاديث عن الرجل الذي يبيت في الليل ولا يقوم إلى صلاة الفجر، قال أصبح خبيث النفس كسلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الذي يعني تفوته الصلاة خاصة إذا داوم على تفويت صلاة الفجر في كل يوم ومن غير سبب، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم يصبح ماذا؟ خبيث النفس كسلان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن شخص لا يدرى من هو، فكل من تصف بمثل هذا قد يحق فيه مثل هذا الاسم، لكن الإنسان إذا أخبر عن نفسه لا يقول خبثت نفسي وإنما يقول لقست نفسي، هذا هو الذي ذكره أهل العلم. إذن فلا يمتنع إطلاق هذا اللفظ يعني خبثت على من كان أهل لذلك، كأن يتحرى الإنسان الكذب فيقال له هذا خبيث، أو عنده احتيال ومكر يخدع الناس ويأكل أموال الناس فيجي وصفه بأنه خبيث لأنه استحق هذا الخبث، ولكن الإنسان إذا أخبر عن نفسه ورأى أن نفسه فيها شيء من الضعف أو الوهن أو التقصير وعدم القيام بالواجبات ما يقول خبثت نفسي وإنما يقول لقست نفسي كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. هذا المعنى الذي في الحديث نفس الحديث الأول يعني يتفق معه في اللفظ، قال محمد يقصد يعني محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الكتاب أسنده عقيل، عقيل هو ابن خالد الأيلي من رجال الشيخين، وقوله أسنده لم مفهوم له، يعني الأولى أن يقال تابعه عقيل، تابعه عقيل يعني له متابعة، وهذه المتابعة وصلها الإمام الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، فثبت الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. فضل.
قال رحمه الله باب كنية أبي الحكم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني الحارثي عن أبي المقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه الحكم وإليه الحكم، فلما تتأنيت بأبي الحكم؟ قال لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا. ثم قال ما لك من الولد؟ قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هاني. قال فمن أكبره؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. ودعا له وولده. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اسمه؟ قال عبد الحجر. قال لا، أنت عبد الله. قال شريح وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام.
ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأسماء التي يطلقها الناس على أولادهم أو بعض الكنى التي يتكنون بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأسماء أو الألقاب أو الكنى غير شرعية. ومعنى غير شرعية أي يجب تغييرها، ولا يتعصب الإنسان بها والده أو جده سماه بهذا الاسم. هذا الاسم إذا كان لا يحمل معنى سليما ويكون فيه تعدي، لسيما في مثل هذه الكونة التي أوردها المصنف أن يكن الإنسان مثلا بأبي الحكم أو أن يتسمى بملك الأملاك أو قاضي القضاة، فهذه أسماء حرم الشرع التسمي بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله، أو يقول قاضي القضاة مثلا. هذه أسماء لا يجوز تسميتها، لأن هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ومنها هذه الكنية أن يكن الإنسان بأبي الحكم. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث، حديث هانئ بن يزيد، أنه لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم. هي معروف أن الكنية أحيانا تكون بالأوصاف، يكن الإنسان بسبب وصف أو بسبب خلق أو فضيلة كانت عنده اشتهر بها، فيطلقون على ذلك الشخص النسبة أو الكنية التي تليق بذلك الفضل أو الخلق الذي يكون عليه، مثلا كالتكنية بأبي الفضائل أو بأبي المعالي أو بأبي الجود. هذه إذا كان الإنسان قد اشتهر بشيء من هذه قد يكن بمثل هذا. وأحيانا تكون الكنية بالأولاد، يعني يكن الإنسان بأولاده، والأشهر أن يكن بأكبر الأولاد كما جاء في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أربعة أسماء، ومع هذه الأسماء قال له شريح وعبد الله، مع أن عبد الله أفضل الأسماء، ومع ذلك قالوا من أكبرهم؟ قال شريح، فكناه بأكبر الأولاد. وهذا لا يعني أن الكنية تكون كما أسلفنا لمن كان له أولاد، فقد يجوز للإنسان أن يتكنى ولو لم يكن له أولاد، يعني قبل أن يولد له يتكنى، يختار اسم من الأسماء ويكنيه الناس به، هذا جائز كما ثبت في كثير من النصوص. وعائشة أم المؤمنين كانت تكنى بأم عبد الله وهي لم يكن لها ولد ولم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون أمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلح الأمور ويعرف الناس ما جهلوا ويتعلمون الشر. ولهذا مثلا ترى بعض الناس لهم أسماء يتسمون بأسماء لا يعرفون مضمونها، وهي أسماء جاء الشرع بالنهي عنها، بل كثير من الناس قد يتسمون بأسماء لا يعلمون معناها، ولو بحثوا في الأصل لوجدوها مثلا أسماء لمشركين أو كفار أو أسماء لأصنام كما يسمون نائلة. نائلة هذه اسم صنم كان يطوف إساف ونائلة في مكان الصفا والمروة. كانت قريش تسعى بينهما بين إساف ونائلة، فالناس قد تسمي أسماء لا تعرف معناها، وأحيانا للأسف الشديد يطلقون اسم الذكر على الأنثى واسم الأنثى على الذكر، وهذه فيها أخطاء كثيرة، ولهذا لابد للإنسان أن يكون أمر بالمعروف نهي عن المنكر يصحح. فهذا الوفد لما جاء كانوا يكنون هذا الرجل الذي كان يمثلهم وهو رئيس القوم، يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني منه يبدأ الحكم وإليه ينتهي، لا حاكم إلا الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. فحتى لا يمكن أن تكون يعني، وإن كان الإنسان يوصف بأنه قد يكون حكما، قال احكم بيننا، احكم بيننا بالحق، جعلناك حكما كما قال الله عز وجل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق بينهم، لكن أن يسمى الإنسان بهذا الاسم ويقال له يا أبا الحكم، يعني وكأنه يحكم بالعدل ويفصل بين الناس وإليه يرجع الناس في كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن فلا يجوز لك أن تبارز الله سبحانه وتعالى في هذا الاسم أو في هذا الوصف، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الناس، قال لما، يعني لو كان سمي بأبي الحكم لشيء لا يتوافق مع الشرع لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن تسميته بهذا الاسم يعني فيه خطأان. الخطأ الأول تسميته باسم لا يحل له، والثاني أن يتسمى باسم هو ليس له أهله. ولهذا مثلا لو واحد مثلا نسمي روحه نور الدين أو نصر الدين أو عز الدين أو شيء من هذه الأسماء، وهذه أسماء نهى عنها السلف، كان محي الدين النووي رحمه الله يقول أنا لا أجعل في حل من سماني محي الدين، قال لي أن هذه أسماء تزكية. ولكن لو سلمنا أن إنسان يحمل مثل هذا الاسم صلاح الدين مثلا، وكان كصلاح الدين أو كان كمحي الدين أو كناصر الدين، هؤلاء نصروا السنة ونصروا المسلمين، على الأقل هم لم يجنبوا أنفسهم الوقوع في هذه النقيصة، أنهم حقيقة أحيوا الدين ونصروا الدين. لكن لما تجد الرجل الفاجر الفاسق الذي لا يصلي لا يصوم ويسب ويشتم ويتسمى بمثل هذه الأسماء، هذا هو الغبن، يعني يتسمى باسم غير مشروع ثم ذلك الاسم لا يشرفه، هو لا يشرف الاسم، يسمى محي الدين وهو مميت للدين، يسمى ناصر الدين وهو هازم الدين إلى غير ذلك. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تكنيت بأبي الحكم؟ قال لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، إذا كنت يعني تأتي إليك الخصوم ويفد إليك الخصمان ثم أنت تعدل بينهم وتحكم بينهم ويرضى كل طرف بما حكمت، ما أحسن هذا. ثم قال ما لك من الولد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج الوضع، ما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم بن هان أربعة. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، ودع له وولده. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بيّن له الخطأ أنه لا يتسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، إذن فلا تنازع الله عز وجل في اسمه ولا في صفته. ثم بيّن له سبب تكنيه بهذا، فكأنها النبي صلى الله عليه وسلم عذره في هذا، ولهذا قال ما أحسن هذا، يعني إذا كنت قد سميت بهذا لأنك تحكم بين الناس وبين بني قومك ثم يرضون بحكمك، ما أحسن هذا. ثم قال له ما لك من ولد؟ قال فلان وفلان فلان. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. فقال أنت شريح. ثم دعا له ولولده، دعا له بالخير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر،
والإنسان ينبغي أن يذكر الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل، وليس التعبيد للآلهة الباطلة أو التي للأشياء التي لا تنفع ولا تضر. ولهذا ينبغي الإنسان خاصة إذا عبد الاسم أن ينظر هل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى أم لا، لأن البعض قد يذكر بعض الأسماء يظنها أنها من أسماء الحسنى وليست من أسماء الحسنى فيضيف إليها عبد فيكون هنا الخطأ. ولهذا لابد من البحث في شرعية وفي صحة ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله الحسنى الذي يطلق على الله عز وجل، فإذا أضفت له العبد ما يكون فيه ضرر، لكن إذا الاسم لم يثبت فأنت إذا أضفت إليه أو سبقته بكلمة عبد لا يؤدي الغرض المطلوب. وأحب الأسماء إلى الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأن الله من أعظم أسماء الله الحسنى، كل الأسماء ترجع إلى الله ثم ترجع إلى الاسم الثاني وهو الرحمن. قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها مرة وحر، هذه من أقبح الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عبد الحجر. وانظروا هنا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، سمع القوم يقول له عبد الحجر فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا، أنت عبد الله، أنت لست عبد الحجر، لأن الحجر هذا لا ينفع ولا يضر، أنت عبد لله تبارك وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه في هذا، كان يغير الأسماء، أي اسم لا يحمل معنى تقتضيه الشريعة كان يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، لأنك تقول أثمت هو فيقال لا. ولهذا بعض الناس مثلا يسمي ولده مثلا باسم رابع وهو مشتهر عند الناس، فربما لو سأل عليه قال له هل هو موجود؟ قال لا، قال له لا تربحه، يدعو عليه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أفلح ونجيح، قال له لا ينجحوا، إن شاء الله ما يفلح. فمثل هذه الأسماء لابد إنسان أن يتجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم امرأة قال لها ما اسمك كما في صحيح مسلم، قالت عاصية، قال بل أنت جميلة. جويرية رضي الله عنها كانت اسمها برة، فقال لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم. ولهذا قال العلماء أن أسماء التزكية وأسماء المدح لا يطلقها الإنسان على نفسه، وأسماء كثيرة بدلها النبي صلى الله عليه وسلم. أصرم، كان رجل يسمى أصرم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم زرعة، لأن يعني الصرم في معنى القطع والزرعة في معنى الزرع، فهذه أسماء فيها تفاؤل. اسم حزن أو حزن النبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى اسم سهل، لأنه جد سعيد بن المسيب كان اسمه حزن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، قال لا، قال السهل يوطأ ويمتهن، فلم يغير اسمه. حتى كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول فما زالت فينا الحزون بعد، يعني لما لم يغير جدي هذا الاسم ظلت فينا الغلظة والخشونة والحزون فينا لما لم يغير جدي هذا الاسم، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل قال له السهل يوطأ ويمتهن. وأسماء كثيرة غير النبي صلى الله عليه وسلم، اسم العاص واسم عزيز وعتلة والحكم وغراب وشهاب، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى هشام، حرب غيره إلى سن، حي كان يسمى المضطجع سماه المنبعث، أرض كانت تسمى عفرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم خاضرة، كان حي يسمى شعب الضلالة سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعب الهدى، قبيلة كانت تسمى بنو الزينية سماها النبي صلى الله عليه وسلم بنو الرشدة. وذكر ابن القيم كلام طويل في هذا في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الأسماء، حتى أنه قيل أنه ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمر بين جملين فسأل عن اسمهما فقالوا هذا فاضح وهذا مخزي، فعدل عنهما لم يمر. وذكر أشياء كثيرة، وإن رويت ببعض الأسانيد التي قد تفتقر إلى الصحة لأنه بسبب ضعف إما بالإرسال وإما بالعضل وشيء من هذا القبيل، لكن تدل على أن هذه الأسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما ذكر ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرقة النار. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظى. قال: أدرك أهلك فإنهم قد احترقوا. يعني ما وجد يعني اسم إلا يدل على النار. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أو إذا بعث رجلا في مهمة كان يسأل عن اسمه، كان يعني يسأل عن اسمه، فإذا كان اسمه حسنا بعثه، وكان إذا أبرد بريدا كان حسن الوجه وكان أيضا حسن الاسم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في مفاوضته مع قريش لما بعث قريش سهيل بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بتلك المفاوضة لأن المفاوض اسمه سهيل بن عمرو، فقال: سهل أمرنا أو أمركم. ولهذا لابد الإنسان دائما أن يختار الأسماء، لأن الأسماء هي عبارة عن قوالب للمستويات، فالأسماء دائما لها تأثير بالمسميات، والمسميات لها أيضا تأثر بهذه الأسماء. فالإنسان ما يفكر في اسم أو في لقب إلا ولابد أن يتفكر في مضمونه، لأن المضمون يدل على ماذا؟ يدل على الشكل، والمسمى يدل على الاسم، والاسم أيضا يدل على المسمى. فلما قال: أنت عبد الله؟ قال شريح: وإن هانئا، يعني أخوه. لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. فقال: عليك بحسن الكلام. حسن الكلام يعني ما وافق الشرع، ما لم يعارضه، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلام الطيب، كل هذا حسن الكلام، وهذا من أسباب دخول الجنة. أسباب دخول الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الكلام وإطعام الطعام. هنا قال: بذل الطعام، لأن هذه فيها إحسان للخلق، بذل الطعام فيه إحسان للخلق، وحسن الكلام أيضا فيه إحسان للخلق. ولهذا قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، ليس فقط المؤمن، قال الله عز وجل: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميد. العلماء يقولون في قول: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا للناس حسنا سواء كانوا كفارا أو كانوا مؤمنين أو كانوا فساقا. وقد أورد البخاري في الأدب المفرد أنه قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت هو فيك، بإسناد حسن. يعني لو فرعون قال لي بارك الله فيك، وهذه كلمة طيبة، قال لقلت فيك، مع أن فرعون كافر. ولهذا لما بعث الله سبحانه وتعالى موسى إلى وبعث موسى وأخاه هارون إلى فرعون، ماذا قال؟ قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والقول اللين هو القول الطيب، الكلام الحسن الجميل الذي يتأثر به الإنسان. ولهذا لما جاء رجل إلى المعتصم أو إلى أبي جعفر المنصور أمام الناس أغلظ له القول، قال له: والله ما تريد بهذا الكلام وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل بعث من هو خير منك موسى وهارون إلى من هو شر مني وهو فرعون، ومع ذلك قال له: فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف تغلظ لي القول أمام الناس؟ وعلم أن النصيحة لم تكن لله تبارك وتعالى. تفضل.
أحسن الله إليك. قال الإمام غفر الله له: باب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الاسم الحسن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حذرة قال حدثني عمي عن أبي حذرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قال آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فقال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. يعجبه الاسم الحسن يعني يستحسنه ويرضى به، لأن الإعجاب كما قلنا قد يكون صادرا عن كره وإباء، ويمكن أن يكون صادرا عن إحسان والرضا. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن في كل شيء، يعجبه الاسم الحسن سواء تعلق باسم الأماكن أو باسم القبائل أو باسم الأشخاص، فكان دائما يحب الاسم الحسن ويعجبه. ودليل على ذلك أنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء مليحة، كان يغيرها. إذن يعجبه الاسم الحسن، كما بيّن العلماء في قائمة كبيرة من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في المجلد الثالث هذه الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي عصره عليه الصلاة والسلام، يعني نهى عنها، عن الأسماء القبيحة، وأبدلها بأسماء حسنة، أسماء مقبولة. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب الاسم الحسن، ويأمر إذا أبرد بريدا، يعني إذا بعث رجلا في مهمة أبرده، كان يحب أن يكون له اسما حسنا ووجها حسنا، لأن هذا من التفاؤل، هذا من التفاؤل. لأنه حتى لو سئل مثلا ما اسمك وقال اسم جميل، مثلا قال أنا اسمي سهيل، قال والله سهل أمره. لكن لو قال له ما اسمك، قال أنا صعب أو حزن، ربما تشاءم من أوصل إليه الخبر فيقول ضجرا أو يقول كلاما قبيحا، وربما قد تتعثر الجهود ولا يفلح الساعي في مهمته التي أوكل بها. إن تغير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأسماء لا يفهم منه، كما قال الأخ الآن قبل قليل، يفهم منه التطير من بالأشياء أو من الأشياء، هذا ليس هو ما ليس هو المغزى والحكمة من تغيير هذه الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن، فأنت تختار الأسماء التي تحمل الفعل ويستبشر بها الناس ويفرحون بها، وليس في يعني ترك تلك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يمر بين جبلين، لأن هذا من التطير، لكن هو عدل إلى غيرهما لما يحملان من هذا الاسم القبيح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم أن يعدلوا عن تسميتهما إلى أسماء لائقة، أسماء شرعية. ولهذا مثلا الصفا والمروة الذي يطوف الآن أو يسعى بينه المسلمون في الحج والعمرة، هذه كانت أصنام موجودة في ذلك المكان، يعني على جبل المروة وجبل الصفا، وكانت الجاهلية تطوف بينهما وتتقرب إليهما بالقرابين وتذبح لهما. ولهذا تحرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني بعد أن شرع لهم الطواف بينهما بعد أن وزيلت الأصنام، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقد يفهم البعض لا جناح عليه أن الأمر ليس بواجب، يعني لا جناح يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما، وهذه في الحقيقة الآية لا يفهمها إلا من علم سبب نزول هذه الآية، وهي أنه لما شرع للصحابة أن يسعوا بين الصفا والمروة تحرج بعضهم، قالوا كيف نطوف أو نسعى بينهما، والطواف يطلق على السعي والسعي يطلق على الطواف، كيف نسعى بينهما وقد كانت الجاهلية تسعى بينهما؟ أليس هذا تكرير وإعادة لما وقع فيه الكفار؟ فبين الله عز وجل أنه لا حرج، بل هذا عبادة ثبت في مسك النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان العمرة ومن أركان الحج السعي بينهما، والأصل فيهما أنهما كان يعني في قبل أن تغير قريش مناسك الحج كان الأمر فيه على الأصل، كان فيه على الأصل، ولهذا كانت الناس يحجون البيت على ملة إبراهيم وعلى شرع إبراهيم، وكان هناك التوحيد، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الحنيفية السمحة وهو شيخ الأنبياء وإمام الموحدين، ولكن قريش لما انتشر فيها الشرك وغيرت دين إبراهيم صارت تغير مناسك الحج، تغير مناسك، ولهذا كانوا يطوفون عرات، ولما جاء الإسلام نهاهم عن الطواف عرات، وكانوا أيضا لما يذهبون إلى مزدلفة كانوا يعني لا يفضون منها إلى منى إلا بعد أن تشرق الشمس، ولهذا كانوا يقفون عند جبل مزدلفة فيقولون: أشرق غابي أشرق تبير كيما نغير، يعني حتى إذا أشرقت الشمس فعينئذ يفضون إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ولهذا هم أيضا كانوا لا يقفون في عرفة، كانوا يقولون: نحن في الحرم فكيف نخرج إلى عرفة، وعرفة حل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، فكانت مناسكهم كانوا يحجون لكن كان حجهم تبعا لأهوائهم، وكان فيه تغيير لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال: من يسوق إبلنا هذه، أو من يبلغ إبلنا هذه، قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: فلان. قال: اجلس، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي اسمه. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية أو نجية، ناجية. فقال: أنت لها فسقها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هنا الاسم اللائق، لهذا أوكل له هذه المهمة وهذا العمل. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه رجل يدعى حمل ابن بشير وهو لا يعرف، ولهذا ذكره الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الحديث الضعيفة. وإلى هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.